رضوان يمارس يعني الصلف والاستمرار فيما هو عليه من العدوان ومن التعنت ومن حتى فيما يتعلق بالهدنة وما يتعلق بالالتزام بشروطها، دائما ما ينكس عن التزاماته ويتراجع ويتراجع عن كل هذه الالتزامات، لأنه ليس هناك نية جادة أصلا من قبل الدول العدوان للالتزام بخطة سلام، ليس هناك أي توجه حقيقي لتهدئة الأمور والالتزام بخطة يخرج منها هذا العدوان أصلا من معزقه الذي أوقع نفسه فيه. ولذلك فهم مستمرون في هذا الغي وفي هذا العدوان وفي هذا الاحتجاز. اليوم تنضم السفينة العاشرة إلى السفن التي قد احتجزت سابقا، مع أن الناس في هدنة، مع أننا في هدنة، والمفروض أن الأمم المتحدة الذي تحدثت أكثر من مرة أن السفن النفطية تصل إلى ميناء الحديدة بسلاسة، هذا هو الواقع اليوم. يعني ما هي السلاسة التي تصل بها السفن إلى ميناء الحديدة؟ هل هناك يعني أكثر من احتجاز أكثر من حوالي 10 سفن حتى الآن؟ يعني فالأمور هذه تفضح الأمم المتحدة وتفضح أيضا دول العدوان في التزاماته التي يعلنها بهذه الهدنة، تفضح المجتمع الدولي المتواطئ وعلى رأسه الأمم المتحدة التي لا نجد منها موقفا صريحا وواقعيا وقويا تجاه دول العدوان فيما يتعلق برفع الحصار، فيما يتعلق بالالتزام ببنود الهدنة. وهذا يؤشر بشكل سلبي وخطير إلى أن الأمور يعني تتراجع، وإلى أن الأمور تنذر بتصعيد خطير في المستقبل.
نعم. لا بأس هنا دكتور عبد الله حسن، ونحن نبحث في هذه القضية القديمة الحديثة ليست بالأمر الجديد، والشعب اليماني تعود خلال السنوات الماضية على قضية احتجاز السفن ومحاولة استخدام هذه الورقة القذرة للضغط أكثر على الشعب، على الأمة اليمانية، ربما حتى على حكومة الإنقاذ من خلال هذه التصرفات، خصوصا سياسة احتجاز السفن التي نرى فيها الأمم المتحدة كل الأمور واضحة لديها، وهي التي تمنح التصاريح وتعلم بأنها لم تدخل إلى اليمن وأن اليمن يعاني من هذه الأزمة، لكنها تقف موقف المتفرج. هل تعتقد بأن التحرك سنشهده خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة من قبل حكومة الإنقاذ، من قبل الجيش واللجان الشعبية على هذه التصرفات، باعتبار أنه خرق الهدنة بات من الأمور التي لا يمكن احتمالها، وهناك إشارة لمسناها من الرئيس المشاط أثناء لقائه بوزير الدفاع العاطفي حول قضية الاجتماع والتباحث في شأن خرق العدوان واحتجاز السفن وإيجاد هذه الأزمات في الداخل اليمني؟ طبعا المرتبات أيضا تضاف إليها بالتأكيد. تفضل.
عموما الحكومة هنا في صنعاء تلتزم ببنود الهدنة كما وضعت، وتلتزم يعني الاستمرار في ضبط النفس فيما يتعلق حتى الخروجات التي تحدث يوميا من قبل دول العدوان وهي كثيرة. ولكن عندما تتجاوز الأمور يعني الحد الكبير، عندما يكون هناك خرق كبير مثل هذا الخرق، عندما يكون هناك احتجاز لعدد كبير من السفن، يعني مما يؤدي إلى وجود أزمة تموينية كبيرة في البلد. اليوم نشاهد أن طوابير السيارات عادت إلى محطات البنزين، طوابير طويلة جدا تمكث لأيام ربما، وهي يعني تمكث بجانب المحطات حتى يتم تعبئة جزء بسيط مثلا من حاجتها. هذا أمر يعني ينذر بأن هناك تصعيد من قبل دول العدوان فيما يتعلق بهذا الأمر، وأن هناك خرق كبير للهدنة لا يمكن السكوت عليه. وبالتالي فما سمعنا من الرئيس المشار بالأمس أنه في حال استمرار هذا الأمر واستمرار الخروجات الكبيرة يعني التي تحدث، ومثل هذا الخرق الكبير ومثل هذا الانتهاك للهدنة الذي لا يقيم بعد ذلك للهدنة أي وزن ولا أي قيمة، فهنا سيتم التباحث كما يقول الرئيس المشار مع المجلس السياسي الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه دول العدوان فيما يتعلق بهذا الخرق. وعموما نحن في الفترة الأخيرة من الهدنة يعني يبقى تقريبا أقل من شهر للهدنة الأخيرة التي تم تمديدها، والأمور تنظر بجدية. يعني هناك شروط وضعت من قبل حكومة صنعاء أنه إذا أرادوا تمديد الهدنة فلا بد أن يكون هناك التزام برفع الحصار الشامل والكامل عن ميناء الحريدة وعن مطار صنعاء، وأن تفتح المنافذ، وأن يكون هناك أيضا وقف كامل وشامل لإطلاق النار من دون خروجات.
طيب.
أن يكون هناك دفع للمرتبات، وهذه شروط لا يمكن التنازل عنها. وقد أوضحت الحكومة والرئيس المشاط أن هذه الحقوق لا تقبل المساومة، وهذه حقوق إنسانية أصلا المفروض أنها لا تدخل حتى في المفاوضات العسكرية. فعندما طيب. يتم تلبية هذه الشروط سيتم التباحث بعد ذلك في تمديد هدنة ما
طيب.
والمضيف في
خطوات لاحقة. دكتور عبد الله، يعني اسمح لي هنا
على هذا الأمر
نعم. اسمح لي هنا نتوقف معكم عند هذه النقطة. نعلم جيدا أنه مع بداية الهدنة الأولى كانت الأزمة الأوكرانية في بداياتها، والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في بداياتها، وكان هناك ضغط على الجانب المقابل طلبت به فيه الولايات المتحدة الأمريكية من الجانب السعودي أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لترتيب الأوضاع. اليوم بعد كل هذه الفترة لم يتم إنهاء هذا الملف. أود أن أربط هنا هذا الملف، قضية أوكرانيا، بما يجري اليوم في اليمن. هل تعتقد بأن قضية استمرار الوضع في أوكرانيا سيجعل وسيعجل من قضية إنهاء تحالف العدوان لعدوانه على اليمن، أم العكس؟ ولماذا؟ كيف تقاس الأمور الآن وهذا التعنت من قبل تحالف العدوان مع وجود الرفض الأمريكي لأي وضع غير طبيعي في منطقتنا في اليمن، خصوصا في قضية الطاقة بالتحديد التي تهدد اليوم بشكل مباشر؟ إذا لم يتوقف العدوان سيكون هناك استهداف لمصادر الطاقة، وأرامكو أيضا استهدفت سابقا، ويعلم تحالف العدوان بأن الجيش واللجان الشعبية باتوا قادرين على الوصول إلى تلك النقاط التي كان يعتقد بأنها صعبة للغاية الوصول إليها. اليوم باتت سهلة مع وجود كل هذا التطور، والعرض العسكري الأخير أثبت هذا الأمر بالدليل القاطع. تفضل دكتور.
أعتقد أن يعني المتغيرات الدولية ومن بينها حرب أوكرانيا، هذه أيضا هو عامل ضغط على الولايات المتحدة ودول العدوان لإيقاف عدوانها، أو يحاولون الآن تقريبا يعني التهدئة بشكل أو بآخر، ولكنهم لا يريدون سلاما حقيقيا، يعني يريدون صحيح. أن تبدأ الأمور في مرحلة لا سلم ولا حرب، وهذا ما لا يقبله اليمنيون. يعني أن تستمر الأمور بهذه الطريقة، أن تستمر الأمور معلقة يعني لا سلم ولا حرب، وأن تبقى الملفات المهمة يعني جدا يعني تراوح مكانها، ولا يتم تنفيذ شيء من الالتزامات الأساسية المتعلقة بالهدنة، وأن لا يتم أيضا صرف المرتبات وهذه الأمور الأساسية التي يعني من المفترض أنها حقوق إنسانية يعني للمجتمع اليمني. هذه الأمور إذا لم تلبى، فأعتقد أن هذه المحاولات للتهدئة من قبلهم لم تستمر. يعني هم يحاولون الآن التهدئة إلى حد ما نظرا للمتغيرات الدولية، ونظرا لحاجتهم للنفط وخوفهم على منابع النفط في السعودية وفي المنطقة من أن تستهدف، لكن لا يمكن أن يبقى الوضع كما يريدون، وعلى ما هو الوضع قائم حتى الآن، يعني أن لا يتم تلبية المطالب الأساسية للشعب اليمني وهي مطالب إنسانية بالدرجة الأولى، وأن لا يتم يعني حتى تلبية حاجاته الأساسية، يعني وفرض حصار جائر بشكل كبير على الشعب اليمني، هذا ما لا يمكن قبول بالغلية. فإذا ما تم استمرارهم في هذا النهج وفي هذه المراوغة، فأنا أعتقد أن الأمور تسعى يعني تقود إلى التصعيد الكبير.
طيب.
وسيكون هناك يعني في المرحلة القادمة تصعيد كبير ربما لا يتصوره، ربما لا يحتملوا تبعاته، وهذا يعني ما يجبرهم في النهاية على أن يخضعوا لسلم حقيقي ويخضعوا طيب. لتلبية الشروط.
طبعا نتذكر جميعا التدخل الأممي وقضية سلطنة عمان، وكيف كان هناك حديث عن ضمانات حقيقية هذه المرة، وأن هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها في قضية تسيير رحلات، السماح للسفن بالوصول، قضية المرتبات وأمور كثيرة أخرى تمت مناقشتها وأعطيت الضمانات، ووافق الجانب اليماني على شرط، طبعا رفضت الستة أشهر التي كانت مطروحة وتمت الموافقة على شهرين فقط، وإن صحت النوايا سيمدد من بعد ذلك لفترة أطول. لم تصح النوايا، وها هو تحالف العدوان من جديد يعود إلى ما تعود عليه سابقا في محاولة لي ذراع أبناء اليمن، وما احتجاز السفن إلا واحدة من هذه السياسات القذرة التي تحاول أن تؤذي الشعب اليمني بكل الوسائل. إيذاء الشعب اليمني هو الهدف اليوم من قبل تحالف العدوان. أتوقف معكم عند قضية الرد اليمني أولا، ثانيا عدم تجديد الهدنة، شكل المواجهات كيف سيكون، العهود التي قطعها على نفسه تحالف العدوان ولم يلتزم بها لأكثر من مرة، الوساطات هذه المرة كيف ستكون، كيف سيكون التعامل أساسا مع قضية الحديث عن الهدنة أو طرح موضوعة الهدنة، وهل تعتقد بأن الالتزام بالهدنة سيبقى إلى آخر لحظة، وإن بقي عدم احترام من قبل تحالف العدوان لها فأن الجانب اليماني سيبقى محترما حتى آخر لحظة لبنود هذه الهدنة أم لا من وجهة نظركم؟ طبعا
أخي العزيز، أعتقد أن العروض العسكرية التي تمت في الفترة الماضية وخاصة الحرب العسكري الكبير الذي كان في مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، هو قد شكل ضغط كبير فيما أعتقد على دول العدوان، ورسالة واضحة لدول العدوان ومن ورائها أمريكا أن الأمر جد خطير بالنسبة لهم، وأن عدم التزامهم ببنود الهدنة وعدم التزامهم بمتطلبات الأساسية الإنسانية للشعب اليمني وتلبية المطالب المحقة التي أعلنتها حكومة صنعاء، عدم التجاوب مع هذه المطالب سيكلفهم الكثير والكثير، ولذلك فهم ربما يحاولون من خلال مثلا يعني الاحتجاز لبعض السفن الضغط ربما يقيسوا درجة ردة الفعل في ظل ونحن في ظل الهدنة. لكن أعتقد أن الهدنة أنها إذا كان هناك فعلا يعني خرق كبير ومستمر لبنود الهدنة مثل احتجاز هذا العدد الكبير من السفن وإعادة الأزمات التموينية إلى داخل البلد، فإن الهدنة لن تصل إلى نهايتها، وسيتم الرد على ذلك في القريب العاجل، ولكن أعتقد أنهم لن يجرؤوا على ذلك. السفن مهما حاولوا أن يؤخروها قليلا فهم مضطرون لإطلاقها ربما في الأيام القادمة، لأنهم سيخافون من الرد القوي الذي يتوقع أن يحصل من قبل القوات اليمنية. إذا كان هناك وساطات حقيقية وضمانات فعلا قوية تلتزم من خلالها دول العدوان ومن ورائها أمريكا بالشروط التي وضعت وهو شروط محقة وهي أقل ما ينبغي أن يكون بالنسبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.
أكيد.
إذا كان هناك برلمانات حقيقية من قبل الأمم المتحدة من قبل بعض الأطراف الخارجية فربما تستمر الهدنة، أما إذا كان هناك تعنت أو محاولة للتهرب من الالتزامات او الاحتفاظ بحاله من الضبابيه وحاله من عدم السلم عدم الحرب وتعليق الملفات المهمه الاساسيه المتطلبه فان هذا ايضا لم يجدي، وسيكون هناك عدم استجابه لاي تمديد للهدنه في المستقبل، وسيتحول الامر الى وضع خطير، وسيكون هناك مرحله كما قلنا كبيرة من التصعيد، وأعتقد أن ما سيكون بعد الهدنة سيكون أكبر بكثير ويختلف عما كان قبل الهدنة. هناك إمكانيات تطورت بشكل كبير، وهناك ربما يكون هناك استهداف لبوارج في البحر، وقد أنذرهم رئيس المشاط بالأمس أثناء العرض العسكري وأثناء اجتماعه بالحكومة أنه سيكون هناك استهداف فعلا، وهناك قدرة كبيرة على استهداف أي نقطة في البحر الأحمر من 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 قبل القوات اليمنية ومن أي نقطة داخل الجغرافيا اليمنية. لا نحتاج حتى إلى أن يذهب الناس إلى الساحل من أي استهداف هذه البوارج وهذه السفن، وسيكون الثمن باهظا جدا في حال لم يستجيبوا للمطالب المحقة للشعب.
طبعا دكتور أشكرك على ذكر هذه النقاط.
هناك تصعيد في البحر ولكن هناك تصعيد في البر وتصعيد في في أماكن كثيرة، فأعتقد أن الكلفة ستكون عليهم كبيرة ولن
يتحملوها. لكم كل الشكر منا وتقدير الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم.
حياكم الله، شكرا جزيلا.
حياكم الله. الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. ودعنا الدكتور عبد الله حسن، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى رؤية وقصيدة للشاعر مبشر الصيراري من اليمن أرسلها إلينا مشكورا، يقول: بعد سلامي وتحياتي، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل، أقدم لكم هذه القصيدة، نستمع معا.
تجهزوا يا ملوك الشر، الدائرة حولكم دائرة ورب الكعبة، للشاعر الحكيم اليماني أبو بشير الصراري بتاريخ 5 سبتمبر 2022. أقول فيها 26 سبتمبر ثورة بحكم الإمام ثارت، 26 سبتمبر ثورة بحكم الإمام ثارت، آن الأوان آن تتكرر، بعد المسيرة تصير سارت ثورة ولا بد تتفجر في دولة الجار ديجارة، ثورة ولا بد تتفجر في دولة الجار ديجارة، المملكة دورها تدور وحولها الدائرة دارت، قولوا لسلمان يتحضر فارت جهنم على فارت، في دولة الجار ديجارة، المملكة دورها تدور وحولها الدائرة دارت، قولوا لسلمان يتحضر فارت جهنم على فارت، ونظام سلمان يتغير غارت عليه اليمن غارت، قولوا لسلمان يتحضر ورب الكعبة انه بثلثي الطريق، بثلثي الطريق لزواله ورب الكعبة هو الاخير، قولوا لسلمان يتحضر ثارت جهنم على ثارت، ونظام سلمان يتغير، غارت عليه اليمن غارت، تيهزوا يملك الشر، بورطة الحيرة احتارت، شمر عليك اليمن شمر، لا لحك الثورة اختارت، تجهزوا يملك الشر، بورطة الحيرة احتارت، شمر عليك اليمن شمر، لا لحك الثورة اختارت، جاتك جيوش الملك حمير، دولة سعود منها انهارت، جيش اليمن جيش لن يقهر، وطائرات اليمن طارت، جاتك جيوش الملك حمير، دولة سعود منها انهارت، جيش اليمن جيش لن يقهر، وطائرات اليمن طارت، جاتك صواريخ ومسير، للكعبة الطائرة زارت، وابن اليمن في الحرم كبر، مكة من انوارهم نارت، الله أكبر، جاتك صواريخ ومسير، للكعبة الطائرة الطاهرة زارت، وابن اليمن في الحرم كبر، مكة من انوارهم نارت، ويتطهر الركن والمنبر، ويتطهر الركن والمنبر، أشارت البوصلة شارت، من الحرم سهمها أشر، تجارة الله ما بارت، يتطهر الركن والمنبر، أشارت البوصلة شارت، من الحرم سهمها أشر، تجارة الله ما بارت، يتطهر القدس يتبخر، من غير الأقصى قد اختارت، لن يا ابن سلمان تتأخر، قد حولك الدائرة دارت، لن يا ابن سلمان تتأخر، قد حولك الدائرة دارت، قد حولك الدائرة دارت، ورب الكعبة إنها زوالك ونهاية حكمك على يد اليمني، وتحياتي لكم.
حياكم الله، صح لسانك، شكر جزيل، بارك الله بالشاعر العزيز والكبير أبو بشير السراري الذي لطالما أتحفنا بقصائده الرائعة في خلال تغطياتنا للسنوات الماضية في لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي، ولا زال الرجل يبث روح التوعية وكذلك العقيدة والثبات باتجاه تحرير اليمن. يحيى عبد الجليل من اليمن كتب لنا مشكورا، يقول: مرتزقة وخونة اليمن، ما أحقركم وأنتم تبرروا لجرائم العدوان، ما أقبحكم وأنتم تلهثون لإرضاء بن سلمان، ما أسفاكم وأنتم تبرروا حصار العدوان لشعبكم، ما أنذلكم فأنتم مجرد أبواق تنعق بالمجان، تكذبون بلا خجل بلا حياء، تختلقون الأكاذيب والأعذار لتبرروا قتل النساء والأطفال. مرتزقة وخونة اليمن، أوسخ مرتزقة في الأرض، أبواق العدوان تكتمون الحقائق عن الناس، لا ينتقدون الذي نقل البنك وتعهد بتسليم الرواتب ثم نكث، ولا الذي يحول إيرادات النفط والغاز اليماني إلى البنك السعودي ويحرم الموظفين من حقوقهم، ولا ينتقدون سرقة الأمريكي للنفط والفرنسي للغاز، ولا القرصنة على السفن واحتجازها فقط، و وظيفتهم خدمة المحتل ومرتزقته. طبعا مساهمة مطولة يكتب في آخر: يا أخي الكريم، إن الصدق وقول الحق والدفاع عن القيم الإنسانية قد يعرضك للعزل والإقصاء والأذية والمضايقة، ومع ذلك اسعى أن تثبت أو تثبت على نهجك لئلا تخسر ضميرك وإنسانيتك، واصبر، إن ذلك من عزم الأمور، طبتم وطاب جميع أوقاتكم. شكر جزيل أخي يحيى عبد الجليل من اليمن على هذه المساهمة المتميزة والرائعة والتي فيها أكثر من عبرة، وكان بودي أن أعلق عليها، لكن للأسف الشديد أترك الكلام دائما لأهلنا في اليمن. يحيى أحمد الفضلي من محافظة دمار، شكرا جزيلا لك أخي الكريم، وإن شاء الله سنتواصل معك لنوصل لكم ما طلبتموه. الأخ أبو قيس من اليمن يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم. يا أستاذ، العدوان هو الذي طلب الهدنة بحسب الإعلام، فكيف يطلب الهدنة ولم يلتزم بها؟ صنعاء، وما أدراك ما صنعاء؟ صنعاء تتلذذ بما يعانيه الشعب، هل صنعاء نائمة عما يجري؟ بالتأكيد لا أخي أبو قيس، صنعاء يقظة. وطبعا الرسالة مطولة للأخ أبو قيس، لكن لضيق الوقت، الإدارة في صنعاء يقظة، وحكومة الإنقاذ ستعمل ما يجب فعله، والقادم من الأيام سيثبت ذلك. مع تحياتي لك وشكري جزيل، وأعتذر منك على عدم قراءة المساهمة والمشاركة كاملة. الأخ العزيز والفاضل أبو جياد، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، أختم علي، وكذلك السيد حيدر الموسوي من العراق، الأخ أبو علي، الأخ أبو عبد الله، الأخ عبد الله من السنغال، الأخ أبو محمد، وأسماء كثيرة أخرى. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، احتجاز السفن وأزمة الوقود كان محور النقاش. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
توكلنا على الله وشدينا العزيمة بلجلك يا وطننا ننادي باسم تصحيح لنا تاريخ حافل ولف العز قيمة بقائد شعب نوره كما نور المصابيح شهيد الأمة حي بصور مستديمة وذكرى عندي شعبة خذت في النفس تروي لنا موروث الأبطال ورؤياها الحكيمة مضت بالمجد خطوات جبل ما هزته ريح وكلنا على الله وشدينا العزيمة ولجلك يا وطننا ننادي باسم تصحيح لنا تاريخ حافل ولف العز قيمة بقائد شعب نوره كما نور المصابيح وما دام النشامى بها شل وشيمة في كفتنا على الغيب لها في الوزن ترجيح ردعنا كل فكرة منابعها عقيمة ومبدأنا مثالي غني عن كل توضيع توكلنا على الله وشدينا العزيمة ولجلك يا وطننا ننادي باسم تصحيح لنا تاريخ حافل ولف العز قيمة بقائد شعب نوره كما نور المصابيح وبانك ضحي بلا مكايد والجد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي تعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملة ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى قياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم من إذاعة طهران وحلقة أخرى من برنامجكم الحسيني سفينة النجاة. أيها الأفاضل، الأمة التي تقدم الشهداء هي دائما أكثر استقامة وقوة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا، أي أن الذين ينهضون من بين الناس ويشربون كأس الشهادة في سبيل الله فأولئك ذكراهم باقية في التاريخ وأكثرهم دواما. فالشعب الذي يقدم الشهداء باق وحي،
أما الشعب الذي لا ينهض من بين أفراده شخص ليبذل دمه في سبيل الأهداف المقدسة فهو محكوم بالزوال والذل. فثورة التي بذل الناس في سبيلها أرواحهم هي باقية، بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا، أي ولادة أمثالهم أكثر. وقد فاز من اتخذ الإمام السبط الحسين عليه السلام قدوة في مقارعة الباطل ونشر راية الحق والفضيلة بين الشعوب. ولن تموت أبدا أمة اتخذت من الحسين ملهما وقائدا في تحرير الأوطان والشعوب والانطلاق بها إلى عالم التحرر والاستقلال. ليس في مصرع الشهيد في ميادين الجهاد المقدس ما يبعث على الحيف والأسف، وليس في مصرعه دور للفناء والحرمان، بل فيه أول ما فيه دور دام لتركيز الجهاد، وفيه آخر ما فيه دور للحياة والخلود. وإنما الشهيد الخالد هو ذلك الإنسان الذي فدى بدمه وحياته أمة شكت إليه فقر الدم والحياة، وضحى بالحياة الفانية وبدم زكي قد راقه في سبيل الحق في ميادين الجهاد المقدس. أجل، لا تموت الشهداء ولا يفنى ذكرهم ما داموا قد عملوا في الحياة أكثر مما تعمله أمة كاملة، وما داموا يملون على الناس دروسهم في التضحية والإباء ويبعثون فيهم روح الحرية والحياة معا. ولعل روعة التضحية وأسمى معانيها إنما يتجلى في مصرع الشهداء أنفسهم وفي جهادهم وحده، وإنما التضحيات الحقيرة هي مما تعود أن يأتي بها الضعفاء من الناس لغايات تافهة ولدواع حقيرة. أما التضحيات الغالية فلا يقود حركتها الجبارة إلا عظماء مثلها، فهم لابد أن يقبلوا تاريخ أمة دراسة ويبعثوا فيهم من جديد حياة أبية داعية. والحسين سيد الشهداء الذي قاد حركة الوعي والإرادة وعلم الناس ناموس التضحية والإباء، فقد آثر الجهاد المميت على السلم الذي رجاه من وراء حربه هذه، فكان موقفه بحق موقفا عصيبا ينازل فيه الظلم والاستبداد ويقيم بيديه العدل والحرية، وهو يريد أن يخلد مبادئ الإسلام في دنيا العدل والحرية. ها هو الحسين جاهد بالأمس القريب وحيدا في ميادين الجهاد، وليس حواليه سوى آله وعياله، وهو غريب بين القوم أينما يتجه فيهم. ولقد كان يعلم هذه الغربة ويحسب لهذا الخذلان حسابه. وأنتم أيها المستمعون الأكارم، هبوا أن ليس لمثله أن يسكت على الظلم أو يبايع مثل يزيد، ولكن أليس له أن يختار غير العراق والحجاز ملجأ، أو يتحصن بجيش جرار ويتأهب أهبته للقتال؟ ما هذا السر الدفين في حال عقد البيعة مع أشياعه وأعوانه طيلة الطريق، وهو ماض على قلة أعوان وأنصار مجابها عددا لا يلين، وهو غير آبه ولا هائب لا يثنيه عن عزمه ضعف في عدته ولا تروعه قوة في أعدائه، ولا يبالي على تلك الحال أن يحارب عدوه الطاغية يزيد كما يحارب أباه معاوية، هذا يبرز للقتال يوم صفين وذاك يختفي تحت الفسطاط. وهكذا كان يزيد في الشام يقاتل الحسين السبط، يأبى أن يحيد في الحياة عن سنة أبيه قيد شعره، فهو بالأمس كان يخطو خطوات أبيه نحو الجهاد وخطوات السلطان المقتدر غير مبال بقوة أو عدد كانتا له أم عليه. We'll be right back. لقد قدر الحسين هو لنفسه هذا الموقف الرهيب وأدار عليه محور هذا الجهاد، كل ذلك ليعطي لعظماء الرجال بموقفه هذا درسين خالدين، درسا يبعث فيهم روح التفاؤل والرجاء في أحرج ساعة، ويريهم إعلاء الحق وغلبته على مسرح الخذلان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فكانت نهضة الحسين عليه السلام كما علمتم لونا جديدا من التضحية والإباء والبطولة والانتصار، مثله على مسرح الطفي يوم كانت تفر على الأفكار فكرة التضحية والإباء وفكرة الحياة بالموت. إنه كان حقا نضال يوم واحد، ولكنه لم ينقطع بعد ذلك صداه المدوي في الأرجاء، بل ظلت في خفايا ذلك الصدى سياسة الغلبة والغزو الصامت ينهش من جسم أمية وينتقم منه حتى سلبها ملكها وسلطانها، وبنى على أنقاضه ما شاء لنفسه المجد والسلطان. وهنا نجد العبرة والبطولة في قضية الحسين، العبرة التي يحق لنا أن نستخلصها من نهضة الحسين الدينية والسياسية، وهي أن نعرف كيف اشترى الحياة بالموت، وكيف أحرز النصر بالخذلان، واسترد بالصبر والمظلومية كل ما استهدفه من دعوته هذه. فما أحوجنا اليوم لمثل هذه النهضات في نواحي أخلاقنا وديننا وسياستنا، تلك النواحي الروحية والحياتية التي يعوزها كثير من الإصلاح والتقديم، ولعلنا لا نجد لتلك المشاكل العامة حلا حاسما إلا الدين، والنهضة الدينية وحدها هي التي تكفل لنا تحقيق هذا الاتجاه الروحي وهذا التركيز الديني والمدني جميعا. إذن فما أحوجنا إلى تجديد ذكرى تلك النهضة المباركة، فلعلها تجد إلى نفس أحد سبيلا، أو تثير فيها تجاوبا ونهوضا، فإن المصلح الذي نهيب بالرجال أن نتبع نهجه هو الحسين وحده. وقد كانت نهضته مطالبة بالسياسة العادلة، وكان نهجه الأخلاق الإسلامية السامية، وهدفه الحياة السعيدة للمسلمين. صلوات الله عليك يا أبا عبد الله، فقد عرفت وحدك كيف تحيا وتحيي أمتك، لأنك عرفت كيف تموت. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. نترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء.
كربلاء قول هيا إلى كربلاء، مشي مشي بحرارة قد قامت الزيارة، مشي مشي بحرارة قد قامت الزيارة، حيا على الزيارة، حيا على الزيارة. يا حسين
حسين حسين
يا زاير تسافر، موعد مشينا باكر جميعنا جميعنا، طشهن على المناير جميعنا جميعنا طشن على المنا يا يوسف الزهرة نصيح جلالك بضماعه صدق علينا مولا يرزقنا بالشفاعة لزيارتك مشتاقين والتاني ساعة قول